لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذه الليلة من المواضيع المهمة التي اهتم بها المتأخرون في دراسة علم الأديان وعلم الكلام الجديد، وذلك الموضوع هو موضوع لغة الدين. معرفة هذا الموضوع معرفة جيدة تبين الجواب الحاسم على كثير من الشبهات التي تثار حول الدين، كما إنها تنهي السجال الواقع بين المتدينين وغيرهم في كثير من الموضوعات. كلامنا حول لغة الدين سوف يكون ضمن نقاط أربع. النقطة الأولى هي أن خطابات الدين ينبغي أن تكون على وفق اللغة التي يتحدث بها الناس المستهدفون والمقصودون بإنزال الدين وما فيه من تعاليم ترتبط بالعقيدة والأخلاق والفقه. الدين أنزل من أجل هداية الناس، من أجل إيصال الناس إلى القرب من الله تبارك وتعالى، من أجل تحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الغاية من الدين هداية الناس، هذه الغاية تحتم أن يتوفر في الخطابات التي تبين الدين أمران. الأمر الأول هو أن يكون خطاب الدين جاري على وفق اللغة التي يستعملها الناس، تبين تعاليمه وفق الأساليب البيانية التي يستخدمها الناس في مقام التفاهم. فلا يصح أن تبين تعاليم الدين بلغة جديدة لا يعرفها الناس، كما لا يجوز أن تكون اللغة الدينية مجموعة رموز وألغاز وأحجيات غير مفهومة غير مستوعبة من الناس، فإن هذا على خلاف الغرض من إنزال الدين. إنما أنزل الدين لهداية الناس، فإذا أنزل بلغة جديدة مستحدثة غير معلومة، أو كانت جميع خطاباته طلاسم رموز غير واضحة لا يستطيع الناس أن يتعرفوا على المقصود منها، سوف يكون من أنزل الدين وضع عراقيل موانع تمنع من فهم الناس للدين، وهذا من نقض الغرض. غرضه الهداية ولكنه أوجد ما يمنع تحقق الهداية، يكون ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح. الأمر الثاني هو أن تراعى لغة وثقافة وأحكام الأمة التي يبعث فيها النبي ويرسل إليها الرسول مباشرة. الرسول أو النبي قد يكون مبعوث أو مرسل لأمة خاصة. هنا نعود إلى الأمر الأول، ينبغي أن تكون خطاباته وفق لغة الأمة المعنية. وأخرى يكون الرسول مبعوث مرسل إلى جميع الأمم مع اختلاف ثقافاتهم مع اختلاف لغاتهم، وهنا ينبغي أن تراعى لغة وثقافة وأحكام الأمة الأولى التي بعث فيها مباشرة، لأن هذه الأمة هي المحطة الأولى التي ينطلق منها النبي إلى سائر الأمم. أولاً يبين للأمة المباشرة تعاليم الدين، ثم بواسطتهم تتم عملية الترجمة، التبليغ، التبشير. فلابد أن يبدأ بلغة المحطة الأولى، الأمة الأولى التي يتصل بها مباشرة، يكون خطابه على وفق لغتهم، يراعي ثقافتهم، ينظر إلى الأحكام الموجودة عندهم، يقرر بعض الأحكام، يردع، يخطئ البعض الآخر. لهذا يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يبدأ بالمحطة الأولى، الأمة الأولى، فيراعي خصوصياتها الثقافية. من هنا يتضح عندنا خطأ فكرة ذهب إليها بعض الباحثين الحداثيين، ومنهم الدكتور عبد الكريم سروش في كتابه بسط التجربة النبوية. بعض الباحثين قال: القرآن الكريم ليس كلاماً أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وآله. النبي هو الذي صاغ القرآن الكريم. واستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول، قالوا: الله تبارك وتعالى فوق اللغة، لا يمكن أن يكون مؤطر بلغة، محدود بلغة، بينما القرآن نزل وفق اللغة العربية، فلا يمكن أن يكون صادرا من الله تبارك وتعالى، لأن الله فوق اللغات جميعا. الدليل الثاني هو أن القرآن في كثير من مفاصله يراعي ثقافة الأمة العربية. مثلا القرآن يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم لكل أمة رسول، يقرر أنه يوجد في كل أمة، في كل مجتمع رسول. لكن مع ذلك لم يتحدث القرآن عن الأنبياء الذين بعثوا في أمريكا أو أستراليا أو في الصين. جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن أنبياء من الشرق الأوسط ومعروفون في الثقافة العربية. القرآن لما تحدث عن الحيوانات ذكر الحيوانات الموجودة أيضا في البيئة العربية. لما تحدث عن الأشجار، عن الفواكه، لم يخرج عن البيئة العربية، وهذا يدل على أن جاعل القرآن من البيئة العربية، ليس محيط بالأنبياء الذين بعثوا في القارات الأخرى أو الفواكه والأشجار والحيوانات التي توجد في المناطق الأخرى غير المنطقة العربية. هذا الكلام غير صحيح. والدليلان اللذان استدل بهما عليه باطلان غير صحيحين. أما الدليل الأول الذي يقول الله تبارك وتعالى فوق اللغة، جوابه هو أن الله تبارك وتعالى فاعل اللغة، هو الذي فعل القرآن وجعل القرآن على وفق اللغة العربية، والفاعل أعلى من المفعول، أعلى من فعله. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وهو أعلى من الإنسان، خلق الجبل وهو أعلى من الجبل، خلق عالم المادة وهو أعلى من عالم المادة. فلا يوجد أي ارتباط منطقي بين كون الله تبارك وتعالى أعلى من اللغة وبين كون القرآن ليس من فعل الله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني وهو أن القرآن راعى خصوصية ثقافة الأمة العربية، فاتضح جوابه مما ذكرناه قبل قليل. الحكمة تقتضي أن يراعي الرسول في خطاباته ثقافة المحطة الأولى التي بعث فيها، يراعي لغتهم، الأفكار الموجودة عندهم. الباري تبارك وتعالى بعث النبي وأنزل القرآن لهدايتهم. لو أن القرآن جاء بلغة غير مفهومة بالنسبة إليهم، أو أسماء أنبياء غير معروفين بالنسبة إليهم، لانفتح باب السؤال عن اللغة الجديدة، أسماء الأنبياء الجديدين، أسماء الحيوانات الجديدة، أسماء الأشجار الجديدة، فيدخل الناس في عملية تساؤل وينشغلون عن المضمون الذي أراد الله تبارك وتعالى إيصاله إليهم. نأتي عند النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. النقطة الثانية هي أن الغرض من إنزال الدين يحدد محتوى الدين، محتوى لغة الدين، محتوى ومضمون خطابات الدين. وحيث إن الغرض من الدين هو هداية الناس ليقوم الناس بالقسط، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا كان الغرض من الدين الهداية، فمحتوى خطاب الدين سوف يكون هو الهداية. من هنا لا نتوقع من الدين أن يبين لنا حقائق الكون، ولا نتوقع من خطابات الدين أن تكون خطابات علمية تبين علم الفلك، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الطب وغير ذلك، لأن الغرض ليس بيان الحقائق العلمية، الغرض الأساس هو الهداية، الإرشاد، إيصال الناس إلى الله تبارك وتعالى. لهذا لا نتوقع من القرآن الكريم كخطاب ديني، ككتاب يحتوي لغة الدين، أن يكون كتاب فلكي أو كتاب فيزيائي أو كتاب رياضي أو كتاب طبي. نعم، الدين قد يبين بعض الحقائق العلمية لأن لها ارتباط في هداية الناس. بعض الأحيان الهداية تتوقف على كشف بعض الحقائق العلمية، فيتحدث الدين عن بعض الحقائق العلمية، وهذا ما وقع في القرآن الكريم. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مهمة، وهي أنه لا يجوز أن نفسر آية من آيات القرآن الكريم بمسألة علمية إلا إذا توفر أحد أمرين. الأمر الأول هو أن تكون الآية بحسب أساليب اللغة العربية تدل دلالة صريحة على المسألة العلمية، كما نجده مثلا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه الآية كل عربي إذا قرأها يفهم منها أنها تفيد أن الكون في حالة توسع دائم، وإنا لموسعون. هذه الآية تدل صراحة على حقيقة علمية اكتشفت في العصور المتأخرة. المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يذكر قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يقول هذه الآية أيضا بحسب قواعد اللغة العربية، أساليب التعبير في اللغة العربية تدل على مسألة علمية، وهي أن الأرض ليست منبسطة تذهب في اتجاه واحد، لأنها لو كانت منبسطة تذهب في اتجاه واحد لكانت الشمس تشرق في آن واحد على كل بقاع الأرض، فلا توجد مشارق لا توجد مغارب. إذا كانت الآية في لسانها واضحة بمثل هذه الدرجة يمكن أن نقول الآية تتحدث عن مسألة علمية، وإلا لا يجوز أن ننسب إلى الآية بيان مسألة علمية مع عدم الوضوح، لأن هذا يندرج ضمن التفسير بالرأي وهو محرم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده في النار والعياذ بالله. ومما يؤسف له في الآونة الأخيرة أنه يوجد جماعة من الناس الذين عندهم ولع فيما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن الكريم، وأخذوا يتجاوزون الضوابط وفتحوا أبواب واسعة للتشكيك في الدين، للطعن في القرآن الكريم. مثلا قرأت لبعضهم يأتي عند قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، يقول هذه الآية تدل على حقيقة فلكية اكتشفها بعض العلماء المتأخرين، وهي أن الشمس لا تدور في فلك وإنما تتجه في طريق واحد إلى مستقر، والشمس تجري لمستقر لها، مع أن الآية الثانية بعد هذه الآية يقول تبارك وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مثل هذه التفسيرات تسيء إلى الدين، تسيء إلى القرآن الكريم. الأمر الثاني هو وجود نص قطعي صادر من معصوم يفسر الآية بالمسألة العلمية، حينئذ يمكن أن نأخذ بالتفسير، لا يجوز أن نأخذ بالظن بالاحتمال بالترجيح الذي لا يستند إلى دليل علمي صادر من معصوم. وكثير من التفسيرات التي تدعي التفسير العلمي للقرآن تستند إلى الظن، إلى الاحتمال، إلى التخرس. أذكر لك مثال: القرآن الكريم تحدث عن أصل خلق الإنسان، يقول تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ويقول تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فيما سبق كانت الثقافة العامة الموجودة في زمن الصحابة التابعين هي أن كيفية خلق الإنسان تتم بالنحو التالي: الإنسان يتكون من خليط من ماء الرجل وماء المرأة الموجود في الجهاز التناسلي، وأن ماء الرجل ينزل من منطقة الصلب الظهر، ماء المرأة ينزل من منطقة الترائب الصدر، فهنالك ماءان ينزلان إلى الأعضاء التناسلية يختلطان ثم يتكون الإنسان. هذه النظرة كانت ضاغطة على المفسرين الأوائل، ففسروا الآيتين السابقتين وفق هذه النظرة، وفق هذه الثقافة. هذه النظرة، هذه الثقافة تجدها مثلا تنسب إلى ابن عباس أنه فسر الآيتين بهذا المعنى. بل في كتب المخالفين توجد روايات تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تفسر الآيتين بهذا المعنى. بعد ذلك تطور العلم واكتشف الإنسان أن الإنسان يتكون من حيوان منوي من الرجل وبويضة من المرأة، وهذان الجزءان لا ينزلان من منطقة الصلب ولا من منطقة الترائب، يتكونان في الأجهزة التناسلية للرجل والمرأة. فانفتح باب الطعن في القرآن الكريم، كيف يكون القرآن الكريم من الله ويوجد فيه هذا الخطأ العلمي؟ بينما نحن إذا رجعنا إلى الآيتين لا نجد في الآيتين دلالة على هذا المعنى. يقول تبارك وتعالى: من نطفة أمشاج، الحديث عن النطفة، هي النطفة، نطفة الرجل هي تتكون من أخلاط، لا يوجد حديث عن تكون الإنسان من ماء الرجل ومن ماء المرأة، الحديث عن نطفة الرجل فقط هي أمشاج. وقوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، أيضا حديث عن ماء الرجل، خلق من ماء دافئ، هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا لا ينافي الحقيقة العلمية، لأن الجهاز التناسلي عند الرجل هو يقع في منطقة الوسط، أعلاه من جهة يوجد الصلب، من جهة يوجد الترائب، كما أن العلم الحديث اكتشف أن المنطقة التي تكون ماء الرجل تستفيد من عروق وأعصاب تأتي من منطقة ما بين الصلب والترائب. يحتمل هذا هو المعنى الذي أراده القرآن الكريم، فلا يكون القرآن مخالفا للعلم، لكن التفسير الخاطئ والذي سببه ضغط الثقافة المعاصرة للأوائل فتح لنا باب واسع في التشكيك في القرآن الكريم، بينما الباحث ينبغي أن يكون دقيق في تفسيره للقرآن الكريم حتى لا يكون سبب لخلق مشاكل فكرية. نأتي عند النقطة الثالثة. النقطة الثالثة فيها دقة وهي تتفرع على النقطتين السابقتين حتى نتوجه ويكون عندنا تركيز أفضل. ارفعوا الأصوات بالصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذا كان الدين ينبغي أن يكون وفق لغة الأمة المعنية به، ولا يجب أن يكون خطاب الدين وتكون لغة الدين لغة علمية بمعنى أنها تبين الحقائق العلمية وتصحح الأخطاء العلمية الموجودة في الأمة في المجتمع. إذا اتضح هذان الأمران سوف ننتهي إلى أن الدين في خطاباته للناس يجري وفق اللغة المستعملة بين الناس ولو كان فيها مسامحة ليست دقيقة من الناحية العلمية. أبين هذا المعنى بمثال. العربي الذي نزل القرآن على لسانه لا يدرك حقيقة أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تتحرك تدور حول نفسها وتتحقق ظاهرة الشروق والزوال والغروب. العربي كان يدرك بحواسه الشمس تخرج من جهة المشرق تتحرك ترتفع ثم تزول ثم بعد ذلك تغيب. إذا كان يعيش في منطقة جبلية يرى الشمس تذهب خلف الجبل، إذا كان يعيش في منطقة يقع البحر في غربها يرى الشمس تنزل في الماء في البحر. أحسنتم، بارك الله فيكم. لهذا وضع العربي لغته على وفق ما يراه بحواسه، فقال الشمس تشرق تطلع ترتفع تزول تغيب. اللغة العربية موضوعة على وفق النظرة الحسية التسامحية. القرآن لما نزل على لغة العرب وجرى على لغة العرب أخذ يبين المعاني التي يريد بيانها بنفس الأسلوب العربي، بالطريقة التي كان العرب يؤدون بها المعاني، يبينون بها المقاصد. فقال تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. عبر بمغرب الشمس، نسب النزول إلى الشمس، وبين المعنى الحسي الذي وضعت له الكلمة تغرب في عين حمئة. هنا لم يقع القرآن في خطأ علمي، لأن القرآن ليس في مقام إعطاء درس فلكي، وإنما في مقام تأدية المعاني العرفية التي يؤدي الناس بها مقاصدهم في مقام التفهيم. وهذا نظير ما نقوم به نحن الآن. نحن الآن درسنا في المدارس، في الكليات، في الجامعات، عرفنا أن الشمس ثابتة والأرض تدور حول نفسها وتتحقق ظاهرة الشروق والزوال والغروب. مع ذلك كل واحد منا يقول أشرقت الشمس، زالت الشمس، غربت الشمس. هل يخطئ بعضنا بعضا؟ لا يخطئ بعضنا بعضا. لم؟ لأن هذه المفردات إنما وضعت لتأدية هذا المعنى الحسي الظاهر. نعم، الحس لا يدرك الحقيقة العلمية كما هي، ما يبدو لنا حسا ليس هو ما اكتشف أنه الواقع، إلا أن اللغة لم توضع في معهد علمي، وضعها الناس، والقرآن نزل على لغة الناس. أذكر لك مثال يبين هذا المعنى بصورة جلية. الآن كل عربي سواء كان يؤمن بالله أو لا يؤمن يستخدم كلمة مجنون، صحيح؟ مع أن العرب في الأصل وضعوا كلمة مجنون لأنهم يعتقدون بوجود الجن، وأن الجن يتلبس الإنسان ويغطي دماغه فيفقد عقله. هذا الأساس في كلمة مجنون. حتى الذي لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالجن، يعبر بكلمة مجنون. مثلا المسيح الذي لا يؤمن بالجن يعبر بكلمة مجنون. إذا كان عربي يستخدم هذا اللفظ ولا يرى فيه أي حزازة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ موضوع لمعنى معين، فاقد العقل. صحيح في الأصل هو مأخوذ من تلبس الجن، إلا أن المعنى المراد في مقام الاستعمال هذا المعنى. كذلك الأمر في استخدام القرآن الكريم لكلمة الشروق والغروب، وتغرب في عين حمئة. الذي غفل عن هذه الحقيقة تصور أن القرآن الكريم فيه أخطاء علمية وأخذ يشن على القرآن الكريم. كيف تقولون القرآن من الله تبارك وتعالى وهو فيه أخطاء علمية؟ يوجد فيه أن الشمس تغرب في عين حمئة. هذا الشخص لم يفهم ما بيناه في هذه النقطة. إذا اتضح ما بيناه في هذه النقطة يندفع اعتراضه، وكثير من الاعتراضات المشابهة لاعتراضه. أرجو أن يكون المعنى المقصود واضح وقد وصل إليكم. صلوا على محمد وآل محمد.
وصلي وسلم على محمد وعلى محمد.
نأتي عند النقطة الرابعة، وهي أن لغة الدين قد تكون في بعض الأحيان لغة رمزية لا يقصد منها المعنى الظاهر الحرفي بدوا، وإنما يقصد منها الرمز والإشارة إلى حقيقة غيبية. الدين يعتقد بوجود نوعين من الموجودات، موجودات حسية وهي موجودات هذه النشأة التي ندركها بحواسنا، وموجودات غيبية تختلف عن سنخ الموجودات المتحققة في عالم المادة. ووظيفة الدين أنه يبين الحقائق الغيبية كما يبين الحقائق الحسية. إذا كانت الهداية تتوقف على بيان بعض الأمور الحسية وبعض الأمور الغيبية، يتدخل الدين في لغته ويبين الأمور الحسية ويبين أيضا الأمور الغيبية. كيف يبين الدين الأمور الغيبية وهي غيب بالنسبة إلينا؟ لا يوجد عندنا جهاز إدراكي يستطيع أن يدرك حقيقتها. النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء رأى من آيات ربه الكبرى، كيف يبين لنا هذه الآيات التي هي كبرى أكبر آيات الله تبارك وتعالى ونحن لا يوجد عندنا الجهاز الإدراكي الذي يدرك هذه الحقائق؟ تصوروا أعمى تريدون أن تبينوا له الفرق بين اللون الأصفر والأحمر، هل يمكن؟ ماذا تصنعون في هذه الحالة؟ تستعينون بلغة الرمز، بلغة الإشارة، تأتون بمدرك هو يدركه، مثلا هو عنده حاسة الشم فتقولون له الأصفر الليمون الأحمر التفاح، فتفرقون بين اللونين من خلال مدركين لا ينتميان إلى البصر وإنما إلى حاسة موجودة عنده. الحقائق الغيبية تحتاج إلى حواس أخرى غير هذه الحواس الموجودة عندنا. الدين حتى يقرب لنا هذه الحقائق يستخدم مدركات حسية فيقرب بهذه المدركات الحقائق الغيبية، أو يستخدم مدركات وجدانية موجودة عندنا فيقرب بها الحقائق الغيبية. لهذا في الكافي يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط. دائما يخاطب الناس على قدر عقولهم ثم ينقل قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر أقوله. لهذا الدين صحيح لا يشتمل خطابه على الرموز والطلاسم والأحجيات في جميع مفاصله، ولكن في بعض الأحيان يستخدم الدين الرموز، لأن الحقائق الغيبية التي تتوقف عليها الهداية لا تفهم إلا من خلال الرموز. وأذكر لك ثلاث أمثلة لهذا المعنى. المثال الأول هو ما يعبر عنه بعض المخالفين بالصفات الخبرية في القرآن، يقول تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديه، كل شيء هالك إلا وجهه. هنا استخدمت اليد، استخدم الوجه، مع أن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء. الوجه واليد هنا لا يقصد منهما المعنى الحرفي، وإنما رموز للدلالة على معاني مجردة. المثال الثاني، الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى على بعض المباني الكلامية. العالم اليهودي ابن ميمونة يقول: وصف الله تبارك وتعالى ذاته بأنه عالم قادر حي، ولكن لا يقصد من هذه الصفات التي هي صفات ذاتية المعنى الموجود عندنا نحن العباد. الله تبارك وتعالى حقيقة أعلى من عالم الإمكان، حقيقته حقيقة تختلف عن حقائق المخلوقات، هذه مجرد رموز. قادر يعني لا تنسبوا إليه العجز، حي يعني لا تنسبوا إليه الموت، موجود لا تنسبوا إليه العدم. هذه رموز يقصد بها سلب النقائص عن الله تبارك وتعالى، وبعض علمائنا يتبنى هذه النظرية. مثلا الملا سعيد القاضي رحمه الله، صاحب شرح توحيد الصدوق، يذهب إلى هذه النظرية، وعلى هذا المعنى حمل قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن الباري تبارك وتعالى في ذاته لا يتصف بما يتصف به المخلوقات. ليست عنده قدرة، ولكن القدرة أعلى أتم من قدرة المخلوقات. معنى القدرة الإلهية في الله يختلف عن معنى القدرة في العباد. طبعا هذه نظرية في حقيقة الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. المثال الثالث هو الرواية المرسلة التي نقلها العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه عن علل الصدوق رحمه الله. جاء يهودي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: أخبرني عن قرار هذه الأرض. ما هو هذه الأرض؟ أين مستقرة؟ فقال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وأما قرار الأرض فلا يكون إلا على عاتق ملك، وقدم هذا الملك على صخرة، والصخرة على قرن ثور، وقوائم الثور على ظهر حوت. هذه الرواية صارت سبب للإشكال والطعن في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن بعد تطور علم الفلك استطاع الإنسان أن يصور الأرض من خارج الكون، لا وجود للملك ولا للصخرة ولا للثور ولا للحوت، هذه خرافات لا واقع لها، بينما هي مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتب الشيعة. الجواب: أولا، هذه الرواية ليست مستوفية لشروط الحجية، هذه مرسلة لا يعلم من راويها، هل هو ثقة غير ثقة، فهي ضعيفة. فضلا عن كونها غير قطعية، لا تنسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالقطع واليقين. وثانيا، يأتي ما ذكرناه في هذه النقطة الأخيرة، النقطة الرابعة، وهو أن من المحتمل أن هذه الرواية صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا نقلها الشيخ الصدوق في علله. من المحتمل أنها صدرت، ولكن أمير المؤمنين لا يتحدث بلغة عادية ويقصد المعنى الحقيقي للصخرة والثور والحوت. من المحتمل أن اللغة في هذه الرواية لغة رمزية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين معاني مجردة غير محسوسة، معاني غيبية، ولكن نحن لا ندرك حقيقة هذه المعاني. نظير كلمة العرش، الرحمن على العرش استوى، يعني يوجد كرسي في السماء، كرسي مادي. هذه رموز تبين بها الحقائق المجردة. فمن المحتمل أن هذه الرواية من التعبيرات الرمزية في الدين، فلا يوجد فيها أي إشكال. لماذا يا إخوان طرحنا هذا الموضوع، موضوع لغة الدين؟ أتصور أن جواب هذا السؤال اتضح لكم من خلال هذا العرض الطويل. كثير من الشبهات مبنية على جهل بالنقاط التي ذكرناها، ونحن أعطينا بعض النماذج من الشبهات وكيفية الجواب عليها. اليوم تجد في اليوتيوب أحداث، شباب يسجلون مقاطع في الطعن في القرآن الكريم. القرآن الكريم توجد فيه أخطاء علمية، شباب لم يقرأ ربع كتاب ولكن خدع، صودر عقله. فتصور أنه من أهل الخبرة، عنده آليات البحث في علم الكلام، في علم الأديان، في علم التفسير، وأخذ يشتغل مروج للفكر اللاديني، وهو يعيش الجهل بأبشع صور. كل الإشكالات التي توجه إلى القرآن الكريم سببها جهل، ولكن مواطن الجهل مختلفة. ومن أكثر المناطق المظلمة التي سببت الجهل ودعت إلى الطعن في الخطاب الديني في لغة القرآن الكريم، لغة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مسألة لغة الدين، بحث لغة الدين، بحث واسع فيه جهات متعددة. على المؤمن خصوصا الحدث أن يدرك أن هذا الدين عميق وقوي، أدلته محكمة، براهينه متماسكة، ولا يمكن أن يسدد إليه إشكال ويكون الإشكال وارد، فلا يقع ضحية التشكيكات، ضحية الإشكالات. نعم، المطلوب منا يا إخوان أن نتثقف، أن نعمق معرفتنا بالدين. الثقافة هي الأمان. نحن في هذه الليلة نجتمع لكي نجدد ذكرى القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، صغير في سنه لكنه كبير في عقله، كبير في وعيه، مواقفه مواقف عظيمة لا تقفها الرجال. يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه له: بني قاسم، كيف ترى الموت بين يدي؟ يقول عم حسين: بين يديك، أشهى من العسل، أحلى من العسل. لم يبلغ الحلم لكن عنده وعي، بصيرة، ثبات. لما بقي إمامنا وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، ينادي: ألا من معين يعيننا، ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب فيذب عن حرم رسول الله. تقدم القاسم يطلب الرخصة، لما نظر إليه إمامنا بكى، سالت دموعه على خده، قال: بني قاسم، أنت الوديع من أخي. قال عم حسين: لا طاقة لي، وأنا أرى بني عمومتي، إخواني مجزرين كالأضاحي، وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. قال بني قاسم أتمشي إلى الموت برجليك؟ قال عم حسين كيف لا أفعل ذلك وأنت لا ناصر لك، ولكن نفسي لنفسك الفداء، روحي لروحك الوقا. ضمه الإمام إلى صدره ثم مزق ثيابه، ألبسه ثيابه على هيئة الكفن، قص عمامته نصفين ثم أرسله زفه زفا إلى الميدان. يلي على النهر نايم دنهض يا قمر هاشم، قوم لزفة الجاسم وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. هذا ردك يا مؤمن، وجيب لنا خضاب يا الطايح بلا كفين، يا مهجة أخوك حسين دقوم لزفتها الحين، وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. مرة ثانية، وجيب لنا بنزف يلي السهم في عينه، أخوك انت اللي بتعينه، دقوم وجيب هالزينة وجيب لنا خضاب، وجيب لنا خضاب، وجيب لنا بنزب. تعال انت وعلي الأكبار وجيب الورد والعنبار، خل قلب الولد يستار، وجيب لنا خضاب. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. برز القاسم أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة القمر، بيده سيف وفي قدميه نعلان، أخذ يضرب يمنة ويسرى، فقال عمر بن نفيل ابن سعد الأزدي والله لأحملن عليه وأثكلن أمه به. قلت له ويح لك، أما يكفيك الذي نحتوشوه؟ قال اللعين والله لأفعلن. عظم الله أجري وأجوركم. وبينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعله، انحنى ليصلحه، شد عليه اللعين، ضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وسيدا؟ أين المنادي وقاسما؟ نادى بأعلى صوته عم حسين أدركني. انحنى الإمام إلى مصرعه وهو يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة. قيامتي جدك وأبوك وصل عند يا مؤمن رآه بأية حالة. تقول الروايات رآه يحتضر ينازع خروج الروح ويفحص في التراب برجله أين المنادي وسيد قعد عنده وشاف دمومه تفوح وكل اكتار جسمه مجرح جروح وهو يرفس يعالج طلعة الروح مات وظل بوسكنا محي. حط حسين صدره بصدر جسام شبك فوقه وشاله يم الخيام وصدره بصدر عمه وخط بالأقدام عالتربان وحسين يتعذر. يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين حاملا القاسم وقدمي القاسم يخطان في التراب خط فوالله ما أدري أقصر في أبي عبد الله أم طول في القاسم. دققت النظر فرأيت ظهر أبي عبد الله محنيا أين المنادي وحسين وسيداه وغريبا. جاء به إلى خيمة الشباب جعله بجانب ولده علي الأكبر تارة يقبل الأكبر وينادي وعليا وأخرى يقبل القاسم وينادي وقاسما. شال على الصدر ظهره من كسور وجاب للخدر ونادى راسي شاب ونادى راسي شاب. طفوا شمعته لعدى زفته في القوهامته ما يعود الشباب ما يعود اجت أم بعجل تنادي البطل ضيعت الأمل لجلي راس شاب لجلك راس شاب. ساعد الله قلب الأمهات. إن شاء الله ما يوجد في هذا المأتم أم فاقدة. إن كان يوجد أم فاقدة تندب مع رملة. إجت أم بعجل تندب يا البطل ضيعت الأمال راسي لجلك شاب راسي راحت شمعتي وراحت مهجتي وبعدك ننولي بصياط العذاب. بعلى صوتك بصياط